Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. ومرحبا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم مستمعينا نخصصها لقطاع صناعة السيارات بالمغرب، واقعه وقدرته على التكيف مع الأزمات، وكيف سيستفيد من السياقات العالمية.
ميديا، أسماء بشري، مغرب التنمية.
رغم طبيعة السياق العالمي غير المناسب، يؤكد قطاع تصنيع السيارات في المغرب مرونته وقدرته على التأقلم وتجاوز الأزمات، حيث أصبح يفرض نفسه اليوم كرائد قاري. قطاع صناعة السيارات بهذا المعطى إذن يظل في طليعة قطاع تصدير في المغرب، وبفضله تحتفظ المملكة بمكانتها كأول مصنع للسيارات بإفريقيا منذ العام 2018، وهو ما يعكس مدى القدرة التنافسية الكبرى للقاعدة الصناعية المغربية كوسيط حقيقي للتصدير والنمو بالنسبة للرواد العالميين. وفي حلقة اليوم من مغرب التنمية سنتوقف مع هذا القطاع، قطاع صناعة السيارات بالمغرب، نبحث واقعه ونستشرف أيضا أفقه المستقبلي، كما نناقش قدرته على التكيف مع الأزمات وكيف سيستفيد من السياقات العالمية. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ أنس رادي. أستاذ أنس رادي، أهلا وسهلا بك.
أهلا وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك أستاذ أنس. إذن بداية، قطاع السيارات في المغرب يظل في قطاع أو في طليعة قطاعات التصدير بالبلاد. بلغة الأرقام نحن نتحدث عن صناعة سيارات وطنية بقدرة إنتاجية سنوية تصل 700,000 سيارة، وإحداث أكثر من 180,000 منصب شغل خلال الفترة من 2014 إلى 2021. بداية، ما دلالة كل هذه الأرقام، وإلى أي حد تجعل الرهان قائما على هذا القطاع ليصبح بذلك المغرب منافسا دوليا في هذا المجال؟
هو أكيد أن كل الأرقام اللي تفضلتي بالذكر ديالها أسماء، ومعظم الإحصائيات ديال قطاع السيارات في المغرب، هي تبعث على الفخر والارتياح للنجاح الكبير الذي حققته سياسة التسريع الصناعي التي تبناها المغرب، خاصة في هذا الشق المتعلق بصناعة السيارات. اليوم المغرب صنع لنفسه اسما ومكانا متميزا في السوق الدولية. نحن نتكلم عن أول بلد منتج للسيارات في إفريقيا، نتكلم عن ثاني مصدر للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي، وكذلك ثالث دولة في العالم من حيث التنافسية بعد الهند والصين، وهي معطيات مهمة جدا. فهي قصة نجاح متميزة جعلت القطاع يحتل كما ذكرت مكانة هامة داخل النسيج الاقتصادي للمملكة، فهو يحتل الصدارة في القطاعات المصدرة متجاوزا القطاعات الكلاسيكية التي كانت تتفوق فيما قبل من حيث الصادرات كالفوسفات والفلاحة وباقي الصناعات. قطاع السيارات حقق أعلى معدل نمو من حيث رقم معاملات التصدير بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 34%، كما أنه كان من أقل القطاعات، وربما لاحظناها جميعا تضررا بجائحة كوفيد خلافا لما كان متوقعا، بحيث لم تنخفض أرقام الصادرات سنة 2020 إلا بحوالي 5 ملايير درهم، لتعاود الارتفاع من جديد السنة الماضية أكثر مما كانت عليه في سنة 2019، أي قبل الجائحة. كما أن تنقيط المغرب كان جيدا في مؤشر وكالة فيتش الدولية الخاص بقطاع صناعة السيارات بحصوله على 84 نقطة من أصل 100 من حيث نمو الإنتاج، نتيجة اعتماد المغرب على نظرة مستقبلية قوية لتطوير الإنتاج، وكذلك تكلفة اليد العاملة التي تبقى منخفضة مما يزيد من تنافسية الوجهة المغربية. كما لاحظنا أن القطاع ظل من أكثر القطاعات خلقا لفرص الشغل في الوقت الذي أدت الجائحة إلى فقدان أزيد من 500,000 منصب شغل في المغرب. ظل قطاع صناعة السيارات من الرافعات الأساسية لخفض البطالة من خلال مناصب الشغل الجديدة التي خلقت بالموازاة مع افتتاح وحدات إنتاجية جديدة سواء بطنجة أو القنيطرة خلال العام الماضي أو بداية هذه السنة. إذن فكل هذه المعطيات في نظري توحي أن المغرب في المسار الصحيح، لكن أكيد أن لا زال هناك طريق طويل وشاق نحو تحقيق الأهداف المقبلة.
نعم، طيب كما ذكرت أستاذ أنس، لكن أن هناك طريق شاق وطويل، لكن هذه قصة النجاح كما أشرت إليها يعني جعلت توافد المستثمرين الدوليين والعالميين في مجال صناعة السيارات يعني يتوافدون، ويشهد هذا المجال دينامية وتنميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. لكن ما الذي يفسر اختيار المغرب اليوم كوجهة استثمارية مفضلة دوليا في إفريقيا؟
أولا هناك عامل مهم يفسر نجاح المغرب في استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات، وهو عامل الثقة. الثقة مهمة جدا في ميدان الاستثمار. الآن اليوم الشركات العالمية تثق في التزام المغرب وتجنده من أجل جعل المغرب وجهة استثمارية مفضلة ومنصة إنتاجية وتصديرية واعدة. المغرب جعل من سياسة التسريع الصناعي سياسة للدولة، يعني بخارطة طريق وأهداف واضحة لا تتأثر بتعاقب الحكومات التي قد تكون لها توجهات وأهداف وإيديولوجيات سياسية مختلفة. بهذا تمكن المغرب في وقت وجيز من تخطي كبار القارة في مجال صناعة السيارات، وأقصد بذلك أساساً جنوب إفريقيا وكذلك مصر بدرجة أقل، ليصبح أكبر مصدر ومنتج إفريقي للسيارات. طبعاً هذا النجاح لم يأتي وليد الصدفة، وإنما نتيجة عمل كبير على عدة واجهات. المغرب استثمر كثيراً في البنيات التحتية من موانئ وطرق وكذا تهيئة مناطق صناعية. المغرب طور أيضا تكوين الموارد البشرية من خلال إقامة معاهد لمهن صناعة السيارات وتقديم مساعدات مباشرة للشركات في تكوين الموارد البشرية، وهذا معطى مهم جدا. ينضاف إلى ذلك تكلفة اليد العاملة في المغرب والتي تبقى منخفضة نسبيا، إن قارناها مثلا مع إسبانيا لا تتجاوز يعني ربع تكاليف إنجاز أو تكاليف اليد العاملة في إسبانيا، وتبقى أقل أيضا من بلدان أوروبا الشرقية، مما يجعل ذلك نقطة قوة للوجهة المغربية مقارنة بنظيرتها الأوروبية. المغرب أيضا يمنح امتيازات ضريبية وبعض التسهيلات الجمركية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وهذا أمر جيد. طبعا عن نقطة مهمة جدا استهدفها المغرب بشكل كبير، وهي رفع معدل الاندماج المحلي. ماذا نعني بمعدل الاندماج المحلي؟ فهو نسبة مشاركة المقاولات الوطنية في الاستثمار في تصنيع أجزاء السيارات، والهدف هو تزويد مصانع السيارات بما تحتاجه لإنتاج المركبات، وهو الشيء الذي يساهم في خلق قيمة مضافة عالية واندماج فعلي في سلاسل الإنتاج. اليوم معدل الاندماج المحلي في المغرب وصل في نهاية 2021 إلى 63%، هو رقم محترم يتوجب الرفع منه، لأنه من العوامل التي تشجع المصنع على الاستثمار في القطاع. شيء طبيعي، المصنع يكون مرتاح لما يلقى نفسه مخاط بالموردين الأساسيين اللي يسهلوا عليه الأمور المأمورية ويخلوا الكلفة لجلب واستيراد بعض الأجزاء من الخارج، وفي نفس الوقت يخلق فرص استثمارية للمستثمرين الخواص ورأس مال المغربي. اليوم المغرب يتوفر على 10 منظومات صناعية تتعلق بتخصصات مختلفة، كلها طبعا الحال مرتبطة بصناعة السيارات، سواء صناعة الأسلاك الكهربائية، مقاعد السيارات، بطاريات السيارات، ختم الألواح المعدنية، هياكل السيارات، المحركات ونظام نقل الحركة، إضافة إلى منظومة المصنعين الكبار الذين استقروا في المغرب كشركات رونو، بوجو، ديلفي أو فاليو. معطى آخر يستفيد منه المغرب بشكل كبير وهو الموقع الجغرافي، هذا أمر مهم جدا والذي يجعل منه منصة صناعية موجهة بشكل أكبر نحو التصدير، بحيث نحن يعني عامل القرب بالمقارنة مع أكبر الأسواق الدول الدولية استهلاكا للسيارات، وهي السوق الأوروبية التي تمثل 22% من مجموع مبيعات السيارات في العالم، والسوق الأمريكي أيضا التي تمثل 13% من حجم مبيعات السيارات فضلا عن تواجده على بوابة سوق واعدة لديها يعني أرض خصبة بالنسبة للاستثمار في هذا القطاع وهي السوق الإفريقية. هذا المعطل الجغرافي يلعب دور هام يرجح دائما كفة المغرب في استقطاب كبريات شركات السيارات مقارنة مع بعض الدول المنافسة خاصة إفريقيا، لأننا اليوم نتحدث أن إفريقيا ستصبح هي مصنع سيارات العالم في المستقبل، فهناك دول عديدة أصبحت الآن تحاول استقطاب مصانع وخطوط إنتاج مصنعي سيارات في العالم كمصر وأنغولا وإثيوبيا وكينيا ورواندا ونيجيريا، يعني دول عديدة في إفريقيا أصبحت تتجه نحو قطاع صناعة السيارات فضلا طبعا عن جنوب إفريقيا التي لديها تاريخ حافل في مجال صناعة السيارات. كل هذه الدول تبذل جهود كبيرة واستراتيجيات مهمة لاستقطاب استثمارات، لكن ربما موقعها الجغرافي لا يساعدها كثيرا باستثناء مصر، والمغرب يبقى أقرب تلك البلدان لكبريات الأسواق أوروبا وأمريكا، وبالتالي فكل هذه المعطيات مجتمعة، بنية تحتية، موارد بشرية، معدل اندماج شيئا ما مرتفع، موقع جغرافي فضلا عن التسهيلات الجمركية والضريبية تجعل من المغرب وجهة استثمارية تنافسية في هذا القطاع.
نعم، طيب هذا بالنسبة للمعطيات التي يعني تجعل من المغرب كوجهة مفضلة دوليا في إفريقيا. الجانب المتعلق أستاذ أنس راضي بالصادرات المغربية، نسبة 65% في من الصادرات المغربية في مجال السيارات هي موجهة نحو أوروبا، والاتحاد الأوروبي لديه ضريبة فيما يتعلق بالكربون. إلى أي حد يشكل هذا الأمر تحديا أمام الصادرات المغربية والتنافسية، وكيف يتم التعامل معه؟
صحيح، هذا معطى يعني يجب التعامل معه بالحذر والجدية اللازمة لتفادي تراجع الصادرات المغربية نحو السوق الأوروبية، وهي السوق الأولى لتصدير السيارات المنتجة بالمغرب. أوروبا كانت كما تعلمون قررت في 2018 الالتزام بخفض انبعاثات السيارات الجديدة بمعدل 37.5% بحلول عام 2030. هذا الاتفاق الأخضر سيكون له دون شك تأثير واضح وكبير على قطاع صناعة السيارات في أوروبا والعالم، بحيث أن أي تشديد للقيود المفروضة على المنتوجات المصنعة باستخدام الطاقة الأحفورية هو إجراء طبعا يروم التقليص من واردات الصين التي ترفض الاستغناء عن الطاقات الأحفورية في صناعتها. بلغة الأرقام المغرب مهدد بفقدان حوالي 80 مليار درهم من عائدات صادرات السيارات للسوق الأوروبية في أفق 2023 بحسب الوزير السابق للصناعة والتجارة. الحكومة الحالية تؤكد عزمها تزويد معامل صناعة السيارات في المملكة والتي يبلغ عددها حوالي 250 مصنع بالطاقات المتجددة بهدف تخفيض البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي تأمين صادرات القطاع نحو أوروبا والرفع كذلك من تنافسيته. إلا أن ذهبنا يعني أبعد في قراءتنا لهذا التوجه العام للدول الأوروبية، يتضح أننا ربما نحن ندخل عهدا جديدا في تاريخ صناعة السيارات، عهد يعتبر فيه ولا تعتبر فيه الاعتبارات البيئية والطاقية هي المحدد الأساس لمستقبل قطاع صناعة السيارات في العالم، من خلال تشجيع السيارات الصديقة للبيئة والغير مستهلكة للطاقة. فهذا يعني ببساطة أن السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل ستتلاشى تدريجيا بدءا بالقارة الأوروبية أولا، وذلك على الأمد المتوسط. نحن نتكلم على 50 أو 100 سنة، نحن نتكلم عن أن بالمنتظر بنهاية العقد الحالي أي بحلول سنة 2030 سيكون حوالي ثلث السيارات الجديدة التي يتم تسجيلها داخل الاتحاد الأوروبي كهربائية أو هجينة أو هيدروجينية. بالنسبة لألمانيا وحدها ممكن أن تصل هذه النسبة في 2030 إلى 100%، في حين أنه من المحتمل أن لا تتعدى هذه النسبة 50% في باقي الدول الأوروبية الأخرى. هناك أيضا شركات عالمية كبرى كأودي أو فولكسواجن أعلنت نيتها وقف إنتاج السيارات التي تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي بحلول سنة 2033 إلى 2035 كحد أقصى.
نعم. طيب في هذا السياق أستاذ أنس راضي، ونحن خاصة أننا نعرف يعني الأسواق تعرف ارتفاعا في الوقود، والمغرب اليوم يدخل بقوة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، بدأ بإنتاج 40,000 سيارة كهربائية وينتظر أن يتضاعف هذا العدد خلال الأشهر المقبلة. أي أفق ينتظر المغرب على صعيد صناعة السيارات الكهربائية؟
أكيد كما أشرت نحن على أبواب عهد جديد في تاريخ صناعة السيارات. السيارات الكهربائية بإجماع الخبراء هي مستقبل صناعة السيارات في العالم. المغرب اليوم يواكب هذه التحولات أكيد، ويتجه إلى استغلال فرص هذا المنعطف التاريخي نحو التنقل الكهربائي المستدام، وذلك من خلال عدة خطوات مثل استهداف جلب استثمارات دولية في هذا المجال لتصنيع سيارات كهربائية وهجينة بالمغرب. مؤخرا كان افتتاح الشركة الأمريكية تسلا لخط إنتاج الرقائق الإلكترونية المخصصة للسيارات الكهربائية، وهو جهاز الإرسال الرئيسي لهذا النوع من السيارات، مما سيجعل المملكة مركزا لإنتاج وكذلك منصة لتصدير هذه الرقائق. المغرب أيضا يستهدف إنشاء مصنع لإنتاج محطات متنقلة لشحن السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 5,000 وحدة في السنة. أيضا شهر سبتمبر الماضي أعلنت الشركة التي تأسست بعد اندماج شركتي PSA وفيات أن سيارتها الكهربائية الجديدة الصغيرة سيتم إنتاجها في مصنع PSA بالقنيطرة بقدرة إنتاجية تتجاوز 200,000 سيارة سنويا. شركة BYD الصينية أبرمت أيضا السنة الماضية مذكرة تفاهم مع الحكومة المغربية لإنشاء مصنع بالقنيطرة لإنتاج سيارات كهربائية. ففضلا هذا، الطاقة الإنتاجية الحالية التي تبلغ 700,000 سيارة يمكن تحويلها كاملة لتصبح كهربائية، وهو أمر مهم جدا ويظهر أيضا مدى مرونة القطاع وتكيفه مع التغيرات المستقبلية.
نعم، وبشأن التغيرات المستقبلية أستاذ أنس راضي، في السنتين الأخيرتين قطاع صناعة السيارات مر بأحداث وأزمات دولية، جائحة كورونا طبعا، والحرب الحالية اليوم بين روسيا وأوكرانيا. ما مدى تأثير كل هذه الأحداث على هذا القطاع بالمغرب، وهل بإمكان المملكة اليوم الاستفادة من هذه الظروف أو هذه الظرفية لجلب المزيد من الاستثمارات؟
هو في تقديري أن المغرب لم يتأثر كثيرا بالظروف الاستثنائية التي مر ولا زال يمر منها العالم منذ 2020 إلى اليوم. بالأرقام لم يكن انخفاض صادرات المغرب من السيارات بالشكل الذي كان يصوره البعض لسبب بسيط، وهو أن عقود إنتاج السيارات غالبا ما تكون آجلة، وبالتالي فبالرغم من ظروف الجائحة استمرت المصانع المغربية في الاشتغال والإنتاج وتلبية الطلبيات التي لم يتم إلغاؤها، بل واستفادت أيضا المصانع المغربية من نقل إنتاج طلبيات أخرى كان من المفروض أن تنتج في مصانعها في أوروبا نقلها للمغرب بسبب تحكم السلطات المغربية في الحالة الوبائية التي لم تصل للمستويات القياسية التي وصلتها أوروبا. على العموم ممكن القول أن تأثير الجائحة على قطاع السيارات في المغرب كان محدودا نوعا ما، سجل أكيد تراجع طفيف للصادرات سنة 2020، لكنها عاودت الارتفاع بحوالي 10 ملايير درهم سنة 2021. أما فيما يخص الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فشخصيا أرى فيها فرصة سانحة للمغرب لجلب مزيد من الشركات، خاصة شركات إنتاج المعدات التي كانت تتمركز على الأراضي الأوكرانية، والتي ترى في المغرب خير بديل لنقل أنشطتها، وهو ما شرعت فيه بالفعل بعض الشركات الأجنبية. لكن السؤال المطروح هو هل سيكون هذا التنقل مؤقتا، يعني ريثما تنتهي الحرب، أو تنقل دائم؟ طبعا المغرب عليه استغلال مثل هكذا فرص وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات الضرورية لإقامة هذه المصانع وهذه الخطوط الإنتاجية بشكل سريع ومستعجل، من حيث توفير الوعاء العقاري والسرعة في منح التراخيص وغيرها، بهدف إقناع هذه الشركات بالاستقرار الدائم في المغرب أو زيادة توسيع نشاطاتها على الأراضي المغربية، لأن معظم هذه الشركات لديها أنشطة أصلية في المغرب ومصانع أيضا في المغرب. لذا فعلى المغرب استغلال مثل هذه الفرص لتقوية قدرته على الجلب وعلى الجلب السريع للاستثمارات الأجنبية.
نعم. طيب كخلاصة أستاذ أنس راضي اليوم، إذن من انطلاقا من كل هذه المعطيات والتوضيحات التي ذكرت، يعد من البلدان الأكثر تنافسية في قطاع السيارات، هو ثالث أفضل بلد من حيث التنافسية عبر العالم، ويستهدف طبعا الوصول إلى المرتبة الأولى في هذا القطاع. ما هو المطلوب برأيك اليوم لتحقيق هذه المكانة وهذه المرتبة؟
وصراحة المرتبة الأولى عالميا أراها صعبة نوعا ما، لأننا في منافسة مباشرة مع عملاقين وهم الهند والصين، لكن لا شك أن للمغرب مقومات تمكنه من تحسين موقعه الحالي وتجويد عرضه في السوق الدولية. أظن أن على المغرب مواصلة جهوده الاستثمارية في البنيات التحتية من مناطق صناعية مجهزة، من معاهد تكوين الموارد البشرية، وهو أمر تمضي فيه المملكة يعني قدما بمشاريع الحالية التي نراها موانئ ضخمة قيد الإنشاء بالداخل والناظور مثلا. يتوجب على الدولة أيضا أن تبادر لخلق مقاولات محلية لرفع نسبة الاندماج المحلي التي تكلمنا عليها في السؤال الأول، اندماج المحلي للقطاع من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والرأسمال المغربي لولوج هذا القطاع وخلق قيمة مضافة عالية، لأن الهدف الأساسي في النهاية هو الصعود في المهارات واكتساب القدرات على الإنتاج المحلي المغربي 100% لإنشاء لأجزاء السيارات بدل الاكتفاء بالتركيب واستيراد الأجزاء من الخارج. المغرب اليوم يستهدف أن يصل معدل الاندماج المحلي إلى 80%، وهو معدل ممكن الوصول إليه إن تمكن المغرب من أن يصبح مثلا منتجا لمادتي الزجاج والألمنيوم المستعملتين في صناعة السيارات، مما سيشكل قفزة نوعية تمكننا من رفع رقم الصادرات من 80 مليار إلى 240 مليار درهم خلال سنة واحدة فقط، وهو رقم يبدو يعني شيئا ما خياليا، لأننا سنضاعف 3 مرات قيمة الصادرات، لكنه أمر ممكن إن استطعنا الرفع من معدل الاندماج المحلي. المغرب عليه أيضا الاستغلال الجيد لموقعه الجغرافي البالغ الأهمية في هذا القطاع، وتطوير أسواق جديدة كالسوق الأمريكية والتي هي من أكثر الأسواق استهلاكا للسيارات، السوق الأوروبية ربما يمكن تطويرها من خلال الرهان على السيارات الكهربائية، دون يعني نسيان أنه ممكن الانفتاح على السوق الإفريقية الواعدة. المغرب هو مصنف عالميا فيما يخص سيارات الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة، وهذا النوع ممكن أن يطلب في إفريقيا، علما أن إفريقيا هي سوق ضخم من حيث التعداد البشري، نحن نتكلم عن أزيد من 1 مليار شخص، يعني 17% من سكان العالم، لكن في نفس الوقت لا تمثل إلا 1% من حجم مبيعات السيارات، فهي سوق مهمة. على المغرب استغلال اتفاقيات التبادل التجاري مع البلدان الإفريقية، مع أمريكا، مع تركيا، مع بعض دول الخليج لتطوير هذا القطاع. ربما نقطة أخيرة، يستحق أن تكون قطاع السيارات له مكانة خاصة في الميثاق الجديد للاستثمار، لما له من أهمية ولما حققه من أرقام فقط التوقعات الأولية لمخطط التسريع الصناعي، وبالتالي يدعين على المغرب في نظري مواصلة الرهان على هذا القطاع وتطوير العرض المغربي ليكون أكثر جاذبية.
أشكرك جزيلا الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ أنس راضي. أذكر أننا توقفنا معك مع قطاع صناعة السيارات بالمغرب، واقعه وأفقه المستقبلي، وأيضا قدرته على التكيف مع الأزمات، وكيف سيستفيد من السياقات العالمية. أشكرك جزيلا مجددا أستاذ أنس راضي.
شكرا لك.
وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية، دائما على منصتكم ميديان بودكاست.